إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، فإن الله عز وجل أراد من عباده أن يبينوا ما أراد بيانه، فأنزل كتبه لذلك، ليبين للعباد ويبين العباد بعضهم لبعض، وأرسل رسله بذلك. هذا بيان للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فكتاب الله بيان، ورسول الله مبينون عن الله ما أراده. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وما أرسل الله رسولا إلا بلغة قومه، بلسان قومه، أي بلغتهم. والحكمة في ذلك حتى يستبين لهم مراد الله. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولهذا أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يبينوا كتابه، أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لم يفوا بما عاهدوا الله عليه وبالميثاق الذي أخذ الله عليهم أن يبينوا للناس ما نزل عليهم وأن يبينوا الكتاب، بل قابلوا ذلك بالكتمان وبالإعراض عنه وإلقائه وراء ظهورهم وبالتأكل به، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذا ذم شديد لهم وتحذير شديد لنا أن يكون فينا من على ذلك الحال لا يبين كتاب الله ولا يبين دين الله وشرع الله. وعيد شديد، نزه الله عز وجل عنه صلحاء هذه الأمة فاعتنوا بهذا الكتاب عناية فائقة وبينوه، فأنزله الله مبينا وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا، وأخذه التابعون عن الصحابة مبينا، حتى قال مجاهد: عرضت المصحف أو القرآن على ابن عباس كذا وكذا، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. وفي الحديث: تعلمنا القرآن الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. علم بذلك أن عدم البيان لكتاب الله ولشرع الله جناية على هذا الدين وعلى أهله. وفي الحقيقة هذا ظلم للنفس وللأمة، ظلم يتعرض صاحبه للعنة الله. كاتم هذا البيان يتعرض للعنة الله، إذ أن العلم هداية، فباذل العلم آخذ العلم وباذله يستغفر له كل شيء، كما في حديث أبي أمامة: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. على دعاة إلى الله وعلى باذل العلم ومعلم الخير وعلى ناشر الهداية بين الناس صلون يدعون له كل شيء. الحشرات والحيتان في البحار حتى النمل في جحرها، حتى النمل. وكاتم العلم يلعنه كل شيء، كل شيء يلعنه، إما بلسان الحال أو بلسان المقال، كل شيء. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالأول باذل الهداية والعلم يستغفر له كل شيء، وكاتم العلم والحق والهدى يلعنه كل شيء، لأنه بكتمانه تتضرر العباد، تضرر المخلوقات، فلا يعرفون حقوق الله، حقوق ربهم ولا حقوق بعضهم. الناس البشرية تتضرر، حتى الحيوانات تتضرر، ما يعرف لها حق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للأمة، رحمة مهداة بالعدل، حتى النملة ما تظلم، هل لا نملة واحدة، حتى الحمرة ما تظلم، ردوا على هذه أفراخها، حتى الجمل ما يظلم، حتى الشاة ما تظلم، تريد أن تميتها ميتتين، وغير ذلك. بإقامة العلم تستريح المخلوقات حتى من غير بني آدم. ولهذا إذا مات المؤمن قال مستريح، أي من نصب الدنيا وإلى آخره. والكافر قال مستراح منه، قال يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كل شيء يستريح منه لشدة فجوره على في الأرض، فيتسبب فجوره ومعاصيه في أضرار بسبب معاصيه على العباد، حتى على الحيوانات وعلى الشجر، وقلة الأمطار وغلاء الأسعار وتقطع الطرق والفتن بسبب المعاصي. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كتمان العلم وكتمان الهدى جناية على الدين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما السبب في هذا الوعيد الشديد والهلكة؟ لأنهم كتموا ما أنزل الله من الكتاب، فجعلوا ذلك العلم لا للدين، لا للهداية للبشرية، ولكن للتأكل لاستفادة الدنيا، وهذا العلم لا يصلح لذلك. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. كذا قال ابن سيرين رحمه الله، ونعم ما قال. وغيره. والشاهد من ذلك هذا ذم شديد. وفي الحقيقة كتمان العلم عظم عدم تعظيم لله، يدل على عدم تعظيم الله وعلى تعظيم الدنيا الهينة. ولهذا قال الله عز وجل، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباكم قل الله. الشاهد أنهم كتموا حتى قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، سواء نزلت الآية في أهل مكة قريش لأن الآية مدنية مكية، أو أنها نزلت في اليهود، ففي كل من كتم من مشركين أو يهود. الكاتم للهداية وللعلم ليس معظما لله سبحانه وتعالى وخائفا منه. إياي أحق أن تخشى، في الحديث إياي أحق أن تخشى، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ما منعك أن تقول الحق إذا قال يا مخافة الناس؟ في الحديث الآخر إياي أحق أن تخشى. أيها الناس، إن كتمان العلم يسبب للأمة الفساد، هو تشبه بأهل الكتاب، ويتضرر الأمة، تضرر الأمة بكتمان العلم وكتمان الهداية والتواطؤ على ذلك. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلين من اليهود، برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود ما تجدون في التوراة، أي في حكم هذا؟ قالوا نسودهما، سود وجوههما ونفضحهما، ألفاظ منها هذه. قال تجدون الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي يقررهم أنهم ما أقاموا شرع الله في كتابهم. فأتوا بالتوراة وجاء مدراسهم ووضع يده كفه على آية الرجم ويقرأ قبلها وبعدها، فقال له عبد الله ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي واليهودية فرجما، قال فرأيته يجنع عليها يقيها الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء اللهم إني أول من أحيا أمرك بعد إذ أماتوه. وهذا دليل على أن إخفاء العلم، إخفاء الهداية، إخفاء الآيات والقرآن والسنة أنه إماتة للدين، إماتة للدين على حساب ماذا؟ على حساب أنهم كانوا إذا زنى فيهم شركاء، وكثر هذا في أشرافنا، كنا إذا زنى الشريف ما يعني نقيم عليه ذلك، وإذا فقلنا نصطلح على شيء علينا جميعا، فعملوا صلحا بينهم على تنحية دين الله وإخفاء دين الله، إخفاء القرآن، إخفاء الآيات، إخفاء التوراة، إخفاء حكم الله. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأبان أن ذلك إماتة للدين. وفعلا اليهود أماتوا دينهم، لا بيّنوا كتابهم ولا أقاموا الحدود ولا كل ذلك بعدم بيان العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي اليهود، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قال الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومعنى ذلك أن كتمانهم وتكاتمهم فيما بينهم أن لا تخبروا أنه نبي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ويتكاتمون ليحاجوكم به عند ربكم، أي أن ذلك إذا أظهرتم أنه نبي كان حجة أنكم تركتموه وأنتم قد أخذ عليكم الميثاق تتبعونه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. فهم أنبياؤهم أخذوا عليهم ذلك، فلهذا يتكاتمونه بينهم، يتكاتمونه بينهم. فسبب ذلك لهم ما ذكر الله لهم من اللعنة والمقت في كتاب الله وعلى ألسنة رسله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والشاهد أن هذا كله بكتمان الهداية وعدم نشر الخير والهدى. وإذا كان ذلك في العلم فإن من كتم العلم سواء سئل عن ذلك العلم هو يعلمه فكتمه، أو كتمه عمدا لا يخبر به الناس باحتياجهم إليه. العلم النافع، علم كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب بذله، يجب نشره، يجب على أن يفقه المسلمون دين الله. ففي أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، وهذا جزاء من جنس عمله. كما أنه كمم فمه عن الحق والهداية لا ينشر للناس ذلك لسياسة، لمعنى، لكذلك أيضا فكر من الأفكار لزاغ في القلب، فكمم فمه أو ألجم يوم القيامة بلجام، لكن ما هو من حديد فقط بل من نار يلهبه ويحرقه. وهكذا هو هكذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما، لم يذكر من سئل، من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. هذا لأن كتمان العلم وعيد شديد، خطر عظيم على الأمة، وضرر عليهم وظلم لهم وإيقاعهم في الفتن. وتأمل إذا أردت أن تفهم مزيدا من ذلك ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، ما النتيجة؟ فضلوا وأضلوا. إذا سكت أهل العلم ونطق أهل السفه والجهل فعندئذ يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضل الناس، يضل المتكلمون والناطقون سفهاء الأحلام ويضلون غيرهم، النتيجة ضلال الأمة، فيضل فضلوا وأضلوا. دل هذا على وجوب بيان العلم قولا وفعلا ومعتقدا في كل ذلك، سواء بالدعوة إلى الله أو التعليم أو النصح أو التوجيه أو النشر أو الكتابة أو سائر وسائل ما أراد الله عز وجل بيانه، لأن هذا إذا حصل ذلك غرقت الأمة في أوحال المعاصي والفتن وتسلطت عليها الأهواء، حتى قال بعض السلف لولا المحابر، لولا أهل المحابر لا خطب الزنادق على المنابر. وهذا هو الحال، حين غاب أهل المحابر في كثير من البلدان تجد يتصدر لعوام الناس ودهمائهم من هو من دعاة جهنم، كما قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه، أما بعد، أيها الناس، إن معاني كتم العلم واسعة، ليست محدودة في تعليم، في فتوى، في تدريس، في دعوة، في نصح، في أمر معروف ونهي عن المنكر، بل واسعة. تأمل إلى أصحاب السبت الذين بذلوا العلم جو، والذين لم يبذلوا العلم وكتموه وهابوا الناس هلكوا ومسخوا مع الممسوخين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الدعاء باذل العلم والنصح نجوا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، سواء الذين ارتكبوا الجرائم في ذلك والمعاصي أو المقرون لهم والساكتون عن الحق. إن الله عز وجل ذم كاتم الحق والهدى، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فلا يجوز أبدا لمسلم أن يتحلى بهذه الصفة الذميمة لعبد، لا يجوز له كتمان الحق، كتمان الهدى، كتمان العلم. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. أمره الله أن يصدع بما يؤمر بقدر مستطاعه، قدر مستطاعه. وما جاء في ذلك الحديث يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ قال إذا كان الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم، أي في علماء السوء كما فسر في الحديث، في رذالتكم. هذا لا يعني ألا أنه يجوز لك في مرحلة أن تترك الأمر معروف عن المنكر إلا اضطرارا لا اختيارا. إذا لم يستطع أن يصدع بذلك فإنه يدخل هذا الحديث في معنى ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف إيمان. في حالة يكون الملك في الصغار أصحاب الطياشان والفاحشة في الكبار تقلبت الحقائق عند مجتمعهم عند مثل هذا الصنف. وهكذا العلم في الرذالة الذين هم علماء سوء لا يحملون دين الله, لا يحملون دين الله, لا يقيمون دين الله. فإن الله أخذ على الأمة أن تقيم الدين أنبياء وأتباع الأنبياء, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. كيف يقام الدين إلا ببذله وتعلمه ونشره. ولهذا كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الناس إلى العلماء أن يجلسوا للأمة للناس حتى يفشوا العلم, فإن العلم لا يزول حتى يكون سرا. إذا كان سرا يعلمه فلان وفلان فقط فإن هذا يزول من أوساط الناس, لا يفشو ولا ينتشر ويصير نوع من الكتمان في مثل ذلك. وكما سبق أن الكتمان بابه واسع حتى كتم الشهادة, انظروا على الأضرار فيها. إذا كتم الشهادة فالذي يغير الشهادة آثم, آثم الذي يشهد بغير الحق وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب, شهادة الزور ألا وقول الزور شهادة الزور. وهكذا كاتم الشهادة, ولا تكتم الشهادة, ومن يكتمها فإنه آثم قلبه, ربما يقتل مظلوم, ربما ينهب مظلوم, ربما يأخذ ماله, ربما ينتهك عرضه, وهو كاتم لتلك الشهادة لا يبذلها. فإذا بذلها ولو بذلها برئت الذمة وسلم المظلوم من المظلمة بعد تقدير الله. لهذا كاتم الشهادة قال ولا تكتموا الشهادة, قال وأشهدوا ذوي عدل منكم, أي خذوا العدول حتى لا يحصل حيف ولا ميل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا, أي لا يحملنكم الهوى على عدم العدل وعلى إقامة الشهادة, فإنه واجب أن تقام. وأقيموا الشهادة لله, لله حتى ولو في السفر, شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان الآية. والشاهد من ذلك أن كتمانها جناية على المسلمين على العباد ككل, ولا تقبل إلا من عدل الذي يقيم عدل يقيمها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي قول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ومعنى ذلك أن المطلقة تتربص ثلاثة قروء. والقرء قال جماعة من أهل العلم هو الصواب هو الحيض, دع الصلاة أيام قرؤك, فالواجب عليها تنتظر ثلاث حيض, لا تتزوج لا تنكح بعده إلا بعد انتهاء ثلاث حيض إذا بانت منه. فإذا كتمت ذلك واستعجلت وأخبرت أنها انتهت عادتها قبل هذه المدة ولم تنتهي صارت آثمة, وتزوجت في حين لا يجوز لها ذلك الزواج, في حين لا يصح الزواج عند أعداد من أهل العلم لأنه قبل انتهاء عدته بسبب كتمانها, كتمانها ذلك وعدم بيانها وعدم صدقها. ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وهو الحيض, وهكذا أيضا الحمل. فهب أنه خالعها أو خالعته والخلع فسخ, فسخ شهر واحد يعني حيضة واحدة ثم تزوج. ففي هذا الحال لو كتمت ما في رحمها أنها حامل بغض النظر عن الأجهزة الموجودة الآن, فأخبرت أنها ليست بحامل فتزوجت وطأها زوجها الآخر وهي حامل فيسقي ماءه زرع غيره, وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره, وتكون بذلك قد نسبت الولد إلى غير أبيه وأدخله على أدخلته على غير محارمه, وربما تزوج محارمه وهو لا يدري. بسبب كتمانها لما في رحمها، سواء كان في المسألة الأولى مسألة الحيض أو مسألة الحمل. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا ما يتعلق بكتمان عيب السلعة والتغطية عليها، يحصل بذلك غش للمسلم. يا صاحب الصبرة، ألا جعلتها فوق الطعام حتى يراها الناس؟ من غش فليس منا. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل عيب السلعة في الأسفل والجيد منها في الأعلى أن هذا غش. فهو يكتم الرديئة ويظهر الجيد، وهذا كتمان حرمه الله، كبيرة من كبائر الذنوب، متوعد عليه بقوله ليس منا ليس منا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فتعامل فيه كتمان وغش ما فيه بركة. ولهذا تجد نصحاء أهل العلم يذكرون في كتبهم ما لهم وما عليهم، فيبينون ويحذرون وينصحون. وأهل الأهواء يكتمون ما كان من مفاسدهم وأضرارهم، ولا يظهرون إلا ما لهم، كما قال السلف رضوان الله عليهم. ولهذا تجد الدول الناجحة على شفافية ووضوح مع مجتمعاتها في كل صغيرة وكبيرة وفي الحدود فيظهرون بوضوح دون تكتمات لبعض الأمور التي إفشاؤها لازم. والشاهد من ذلك أن باب الكتمان واسع، والشاهد منه أنه لا يجوز لإنسان يتحلى به في مثل هذه المسائل التي أراد الله بيانها. صلى الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.